أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها من الأخلاق الذميمة، الأخلاق السيئة القبيحة، الأعراض الخبيثة عند الإنسان هي الغيبة. وتعرف الغيبة، قال: وهي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه، سواء كان ذلك بنقص في بدنه أو في أخلاقه أو في أقواله أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه، بل وإن كان بنقص في ثوبه أو داره أو دابته. إذن الغيبة أن يذكر الإنسان أخاه أو يذكر الغير بشيء يكره ذلك ذكره. يعني واحد يذكرني بمجلس وأنا ما أريد واحد يذكرني بمجلس بهذا الذكر. لذلك هاي خل تسكت، هاي الأخت جت تحكي خل تسكت تسكتون، هاي جت تحكي منو جت تحكي؟ إنسان إذا يكره واحد يذكر بمجلس بأشياء فهذا يقال بأن هذا الذكر غيبة. فإذا واحد يحكي على واحد في مكان، ومثلا نقول زيد يتكلم على عمرو في مكان، وعمرو يكره أن يذكر بهذه الأشياء، فهذا معناته غيبة. فإن كانت هذه الأشياء فيه فعلاً والذاكر صادق فيما يقول فيقال له غيبة، وإن كان هذا الشيء ما موجود والذاكر كاذب فيقال له بهتان. فإذني أنزله بل إذا كان هذا الذي يذكر صادق الذاكر صادق فيقال له غيبة، وإذا كان كاذب فيقال له بهتان. لذلك كل من يتكلم عن إنسان في نقص فيه أو في بدنه أو في أخلاقه أو في ثوبه أو في داره أو في سيارته، فلان سيارته مطعطعة، وهذا يتأذى ذا واحد يقول له فلان سيارته موديلها قديم مطعطعة، مثلا فلانة موبايلها بعد قديم عتيق، موبايل عدم موبايل قديم، هذا غيبة. إذا هي صلب عدم موبايل قديم غيبة، وإذا ما عنده خب يصير بهتان. فلانة ربطتها مو حلو غيبة. الغيبة مو إلا واحد يقول فلان عليه نحس لوكا، لا، حتى هذه الأشياء اللي تخصني إذا واحد حكى علي بيها انتقدني من خلالها فيعتبر غيبة، يعتبر هذا غيبة. فإذا كل ما يذكر عن الإنسان عن الغير بما يكرهه لو بلغه لو وصلني أموج أتأذى، هذا يعتبر غيبة. طبعا هذا التعميم موجود في كلام أهل البيت عليهم السلام. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هل تدري ما الغيبة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. خب بما يكره، هاي الماشي يسموها عندنا يسموها مبهمة، والمبهم يشمل كل شيء. بما يكره، يعني يشمل شنو؟ يشمل خلقة الإنسان. أنا أكو بخلقتي فد عيب أكره واحد يحكي بي، تارة في خلقي أكو عيب أكره واحد يحكي بي، تارة المنطقة اللي أنا ساكنها مو زينة، مثل منطقة شعبية واحد يقول شوف هذا قاعد بمنطقة شعبية كلها خيسة وما خيسة وكذا، هذا معناته حكي علي وأنا أتأذى من الحكي فصارت غيبة. وحتى المنطقة السكن إذا يستخدموها البعض لأجل الانتقاد تعتبر غيبة، وإذا يتأذى صاحبها منها فهي غيبة. كل شيء أتكلم به يتأذى الآخرون منه يسموه غيبة، هذا إذا كان موجود فعلا به، وإذا ما موجود خب يسمى بهتان. قيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا صحيح حكيت عليه بس هو فعلا بي هاي الصفة، صفة موجودة بي. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، صرت باهت صرت بهتان، والبهتان طبعا أعظم من الغيبة. وروي أنه ذكر رجل عنده عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ما أعجزه، صار حكي فلان وفلان، واحد قال قال هذا عاجز، النبي التفت له قال أنت اغتبت، قال هو فعلا عاجز ما دا كذب، قال إذا كلامك صحيح غايب ولا كلامك مو صحيح فهذا بهتان، البهتان أخطر من الغيب. إذن الإنسان لابد أن يتجنب ذكر الآخرين، لأن ذكر الآخرين لا يخلو إما من الغيب أو من تحكين على واحد، من تحكين على وحدة، هذا الأمر لا يخلو إما أن يكون غيبة أو يكون بهتان، ما في ثالث. روي عن عائشة أنها قالت دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مأت بيدي، هي تقول عائشة أو مأت بيدي أنها قصيرة، تقول تقول أشرت بيدي قلت هاي قصيرة بس مو بلساني بيدي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اغتبتيها، شلت غيبة روح اعتبار الذمة وياه. وروي أنها قالت إني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه لطويلة الذيل، يقول أنا قاعد أيام النبي إجت وحدة، يقول أنا قلت له هاي ذيلها طويل، طويلة الذيل يعني كناية عن التبختر، شلون متكبرة، يعني عندنا نقول متكبرة شايلة خشمها، سوى الخشم ما ينشال بس يقولون شايلة خشمها، شايلة خشمها يعني متكبر، ذاك الوقت يقولون طويلة الذيل متكبر. قال لي ألفظي ألفظي، فلفظت مضغة لحم، يعني قلت تفل يا جلكم الله، يقول واحدة من تفلات طلعت بها وصلت لحم. وقد روي هاي أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، روي أن اثنين كبار سن، كبار سن شيخين يعني كبيري سن، قال للآخر واحد قال للآخر قال له فلان هو ينام، إن فلانا لنؤوم ينام كثيرا، بعدين وزعوا لهم خبز. اجوا للاهل النبي قالوا له هذا الخبز خال يريد وياه فد لحمه فد عظمه فد شيء يريد نغمس. النبي قال لهم انتوا غمستوا بعد اكلتوا ادامكم اكلتوا ادامكم لحوم البشر، المرقه مالتكم اكلتوها بلحم البشر. فقال صلى الله عليه واله وسلم قد اعتدمتما، فقال ما نعلم، فقال بلى انكما اكلتما من لحم صاحبكم. فإذن هذه هي الغيبة ودائرتها واسعة، تشمل الإشارة، تشمل الأمور الخلقية والخلقية، وحتى كل ما يتعلق بالإنسان. فلان ثوبه قصير، فلان ثوبه وسخ، فلان ثوبه مطقع، فلان فلانة عبايته مدش بيها. ما لكم شغل بالعالم، ايش علينا بالعالم؟ لا أنا لابسه مدري شنو، ايش علينا بالعالم؟ هذا كله غيبة، مع أنه هو مدري ايش أنا أصل خلقة الإنسان ولا أخلاقه، لكن أكو شيء يتعلق بي. قلت لكم بعض الأوقات يصير حكي حتى على موديل الموبايل، فلانة موبايل عتيق قديم، أيضا غيبة. إذا يتأذى غيبة، ما مش علينا موبايل عتيق قديم كسر شاشته مكسورة، مش علينا بدنا ليش؟ إذن الإجماع والأخبار، إجماع العلماء وأخبار أهل البيت متطابقان، وأيضا القرآن على أن حقيقة الغيبة هو أن يذكر الغير بما يكرهه إذا سمعه، سواء كان ذلك بنقص في نفسه أو بدنه أو في دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء. نعم، بعضهم ربما يقول أنه لا غيبة فيما يتعلق بالدين، لكن الصحيح لا، صحيح أن القضية حتى في الدين. لانا صلاة سريعة، لانا كذا، ما لكم شغل بها. ثم أن الغيبة كما ذكرنا قبل قليل لا تنحصر باللسان، قد تكون بالفعل، كما عائشة عندما أشارت بيدها إلى أن هذه التي دخلت قصيرة فقال لها النبي قد ارتبتيها. بعض الأوقات أسوي حركة أعيب على آخر، أعوج بحلقي أريد أشير إلى أن فلان حلقي أعوج، حركة أسوي بجسمي يسموه محاكاة، هذا أيضا يعتبر غيبة. بعض الأوقات أكتب كتابة من ذولا للمقالات والصحف، ذولا غيبة، كل غيبة. لقاء صحفي أسوي غيبة، كلها غريبة. بعضهم يريد يسوي نفسه خير، فيجي شي يقول، مثلا يجي يقول خطية فلان، عارك ويا مرته، طلعها، هي تقول له هيجي، هو يقول له هيجي، قضية دعوله، هي غيبة، بس هو صياغته كانت بصياغة أخرى. شنو دعوله، شنو خطية، وشنو تحكي عليه، وتفض حاجة صارت بينه وبين مرته عليك بيته، كان واحد يقدر يقول ادعوا لي عنده مشكلة الله يحلها، مو مشكلة، حلو، اللي تحكي نوع المشكلة احتمال هو ما يرضى واحد يعرف، مع أنه إحنا عندنا العادية عادي نحكيهم. لذلك سامبل يصير فطن، على وقت يجينا منافق من هالقبيل هذا يضرب نفسه أنه محروق قلبه ومتأذي، وإذا هو شنو؟ وإذا هو ديش يريد النتيجة أن كل مستمع تفتو، كل مستمع لكلام لا تخلو إما من الغيبة أو المنتهى، المتكلم والمستمع. المستمع شلون؟ المستمع إلى فتحة هو أن يدافع عن المغتيب، يدافع عن المغتيب. إذا أمن أشوف واحد يحكي على واحد قدامي أقول له لا لا تحكي، أنهى عن هذا المنكر، أطلع من الإذن، وإلا إذا سكتت أنا دخلت بالإذن. مثل ما المغتاب دخل بالإذن، كذلك من يستمع أيضا يدخل بالإذن. فعلي أن أنكر بلساني على الأقل أنا المستمع. فإذا عندنا المغتاب اثنين، هو المتكلم والسامع، أو قولوا أطراف الغيبة ثلاثة، أطراف الغيبة ثلاثة، المغتاب والمستمع والمغتاب. يعني هذا هو الغيبة، هذا اللي شيء الغيبة خو مو يخلي له حياطين يقول يحكي وياه، أكيد أكو من يسمع. إذن هؤلاء أو هذه الأطراف الثلاثة، أطراف الغيبة، المغتاب ملعون، السامع مثل ملعون إلا أن يدافع عن ذاك الرجل، والمغتاب اللي هو المظلوم المهضوم اللي يحشون عليه. بس أريد نجيب أدلة على أن السامع للغيبة يجب عليه أن يرد، يدافع عن المغتاب، وإلا فهو مغتاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذل أو من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الأشرار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة. العرض يعني السمعة، يقول مثل ما هذا دافع عن سمعة الناس في الدنيا، أنا أدافع عن سمعته بالآخر، يعني بالآخر إن شاء الله مكشوفة بعد، نحتاج إلى واحد يستر علينا. فإذا إحنا بالدنيا ساترين على الناس الله يستر علينا، وإذا عنا لسان نشطوله ما سترنا على الناس، ومن سمعنا الحشر إحنا سولفنا، الله ما يستر علينا. على شو يستر علينا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره ولم يكلمه العفو ولو بكلمة ولم ينصره إلا أذله الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره، نصره الله في الدنيا والآخرة. شلون عظمها؟ مجرد الدفاع، يعني هذا كله في المستمع ترى مو في المغتاب. من حمى عرض أخيه المسلم في الدنيا، تعرفون العرض يعني السمعة، مو شرط يكون نساء مرته وبنته، لا سمعته بصورة عامة، يعني من يقولون فلان نحس هذا هتك العرض، فلان بخيل هذا هتك للعرض، كل هذا عرض. من اكتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله في الدنيا والآخرة. ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصره وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة. وبهذه المضامين أخبار كثيرة. سأدنا قضية مهمة جدا تقول كلش مهمة بالبحث، وهي بواعث الغيبة. يعني ليش واحد يغتاب؟ يعني أنا إذا شلت غيبة واحد شنو السبب؟ أكيد أكفت باعث عندي. هل الباعث واحد لو متعدد؟ يقول هناك عدة بواعث للغيبة. معناها وين تفيدنا؟ تفيدنا بالعلاج، لأنه إذا عرفت أن الباعث مالتي الحقيد فأوخر الحقيد، وإذا عرفت الباعث مالتي هو اللعب والهزل أوخر الهزل العيب. الإنسان قد بالهزل يشيل غيبة واحد، وكثيرا هاي عندنا هواية كلش هواية. فإذا شفت هذا الهزل راح يجيب لي غيبة أعيفة، مناظرة تجيب لي غيبة أعيف المناظرة. إذن راح أدرس الآن أسباب الغيبة، البواعث. من خلال هاي من خلال معرفتي لهذه البواعث أبدأ أتخلص من الغيبة. اعلم أن باعث الغيبة غالبا إما الغضب أو الحقد أو الحسد، فيكون من نتائجها ومن رذائل قوة الغضب وله بواعث أخرى. الأول السخرية والاستهزاء، فإن ذلك كما يجري في الحضور يجري في الغيب أيضا، وقد عرفت أن من شاءهما مات. إذن قد يكون سخرية، وإذا أريد أستهزئ من أريد أذي فأشيل غيبة. فإذا أردت تخلص من حالة الغيبة لازم أتخلص من السخرية والإذاء والاستهزاء. الثاني الباعث الثاني الهزل واللعب والمطايبة. أقعد أريد أشياء قوية، واحد أريد أطيب مجلسي أستعمل الغيبة، فأريد أضحك واحد أشيل غيبة واحد يضحك، هذا مرض. ذكرنا عن الاستهزاء واللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه على سبيل التعجب والمحاكاة. ويأتي أن باعث، وسيأتي إن شاء الله أنه المزاح ما هو باعث. الثالث الباعث الثالث إرادة الافتخار والمباهاة، أنه أنا من أشيل غيبة واحد حتى أنا أفتخر، أنا أتباهى بأن يرفع نفسه بتنقيص غيري، فيقول فلان لا يعلم شيئا معناته أنا أعرف. يعني أنا بدي أحكي أقول فلان شو معرفة شكو ماكو، معناته أنا أعرف شكو ماكو، حتى أبين للآخرين أنه أنا أفتهم أحكي على الآخر. الرابع أن ينسب إلى شيء من القبائح فيريد أن يتبرأ منه بذكر الذي فعله. يقولوا له أنت ذاك اليوم كذبت، يقول لا أنا ما كذبت. يعني الآن كثير من الناس يقولوا له ليش الشيء الغيبة، يقول أنا ما داشي الغيبة، أنا داعش الصدق. هو يرضى، أخو سبع عظم من الشيء الغيبة ما حد يقولوا له، يقول هو يرضى، هو 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 قابل. مرة تحكي على يعني رجل يقولون تقول هو أدري بعد هو قابل، ليس حاجة لا هذا حرام، هو قابل شنو. وقد يذكر غيره بأن كان مشاركا له في الفعل. الخامس مرافقة الأقران ومساعدتهم على الكلام. عندي أصدقاء حتى لا يضجوا من عندي أظل شو أسوي؟ أشيل غيبة الناس، أشبه بالمساعدة على إبقاء صداقتهم وعلقتهم. السادس طبعا كل شيء إلى باعث من هذين، كل شيء إلى أساس. السادس أن يستشعر من الرجل أنه يذكر مساويه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادله قبل ذلك بإطالة عداوته. السابع أو رحمة، هذا السادس كأنه يجي واحد يقول لي أنت مو تعرف فلان كذا كذا، فأنا أقول له لا ما أعرفه، أو يقول لي فلان عنده هيك صفة مو زينة، أقول له عنده هيك صفة مو زينة، أو هكذا مثلا عفوا خل أرتب المثال، يذكر واحد مساوي إلي، وقبل لا يذكر هذا المساوي إلي يريد يقول لي فلان صديقك، يريد يجي يقول لي فلان أحد أصدقائك تعرفه، أنا رأساً أبادر أقول له عود هذا مجنون، هذا عنده خلق موسي، عند عادة قبيحة كذا، من أحكي حتى أبعد المسألة عني وأبين نفسي أنا أحسن من عنده. في بعض الأوقات يصير هيك حال، هذا هم باعث، وهذا سبب الجبن يعني، لأنه أخاف يعني. مثلا قالوا ليش تعرفين فلانة، انت شو صورتي هاي كلمة تعرفين فلانة، صورتي انه راحوا يتهموك فالتهمة بسببها، فانت بديتي شو تسوي تحكين عليها طلعين عيوبها حتى تبعدين التهمة عنك في مصاحبتها ومصادقتها، تشيلين غيبتها حتى تبعدين التهمة عنك في صحبتها، يصير هيك حالات. السابع الرحمة، أنه أنا شفت واحد ابتلى بقضية، مثلا فلان ابتلى بزوجة مو صحيحة، زوجة مؤذية، أو زوجة، أو فلان ابتلت بزوج مثلا مؤذي، فأجي أقعد أقول خطية فلانة خطية رجلها كذا، هاي من باب خطيه انا شلت غيبه لانه تكلمت بما في هذا الزوج في غيبتي، يسموها رحمه يعني شال غيبه بسبب رحمه قلبه. الثامن التعجب من صدور المنكر والغضب لله عليه بان يرى منكرا من انسان او سمعه فيقول عند جماعه ما اعجب فلان ان يتعارف مثل هذا المنكر، شفت فد منكر من واحد اجيتك عيثم جماعة قلت لهم معقولة يعني فلان هيك شيء يطلع من عنده، انا متعجب، هذا تعجبي سبب عندي ان اشيل قيمة واحد. فاذا الانسان ماكو داعي يتكلم، سواء كان الباعث هو الرحمة او التبرئة او غير ذلك من الأمور. من جملة الشواهد عن ذلك يقول أن رجلا مر على قوم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاوزهم قال رجل منهم إني أبغض هذا الرجل لله، فقال القوم والله لبئس ما قلت وإنا نخبره بذلك، فأخبروه به، فأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له ما قال، وسأله أن يدعوه فدعاه، وسأله عما قال في حقه فقال نعم قد قلت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبغضه، فقال أنا جاره وأنا به خبير، والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه فقال يا رسول الله فاسأله هل رآني أخرتها عن وقتها أو أسأته الوضوء لها والركوع والسجود، فقال لا، فقال والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه كل بر وفاجر. فقال فاسألني يا رسول الله هل رآني أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا؟ فسأله فقال له قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط ولا مسكنا ولا رأيته ينفق من مالي شيئا في سبيل الله. يعني إجا هذا كأنه هذا ينتقده على مود المستحبات. مستحب طب إذا واحد ما يسوي المستحبات يعني هذا يحجون عليه يا فلان ما يصلي صلاة الليل شعلة يعني بالمسجد، فلان ما يروح يزور شعلة يعني هاي غيبة. فترك المستحبات التكلم بها في غيبة صاحبها غيبة، هذا اللي يريد يبين بهذا المطلع. ثم نذكر الآن وهو البحث المهم جدا ما ورد في ذم الغيبة. الغيبة على قبحها ويسبب قبحها الشديد وردت في النصوص القرآنية والحديثية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. ما ورد في الغيبة أبشع مما ورد في غيره، كل ذلك لكي يتخلص الإنسان من الغيبة، لأن الغيبة بعض الناس عنده بواعث للغيبة بواعث زينة بس يتوقع بالموزين، فلا بد أن ننس حتى يخلص من هذا المرض. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الغيبة قبيحة وهي أكل لحوم البشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والغيبة تتناول ألف. يعني النبي حرم عرض المسلم على المسلم يعني معناه غيبته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم، فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال الذين يغتابون النار ويقعون في أعراضهم. وخطب صلى الله عليه وسلم، كل الروايات تؤكد حرمة الغيبة وتبينها بأبشع منظر. أبشع. وخطب صلى الله عليه وآله وسلم يوما حتى أسمع العواتق في بيوتها، يعني حتى النسوان بالبيوت سمعن. فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته حتى يضعه في جوف بيته، يفتضح الذي يتتبع عورات الناس حتى لو كان في جوف بيته. وخطب صلى الله عليه وآله وسلم يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال إن الدرهم يصيبه رجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها رجل، وإن أربع ربا يعني أعظم من الربا إهانة عرض رجل المسلم. ومر صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين يعذب صاحباهما، فقال إنهما ليعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يستبري من بوله. ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة بكل كثرة فغرست على قبره وقال أما إنه يهون عليه يهون أو يهون عليهم أو يهون من عذابهما ما كانت رقبة
هذا من فعله صلوات الله عليه من إخباراته الغيبية.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أول شيء أن النبي أمر الناس بصوم يوم، قال لهم صوموا اليوم، وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له، فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل رجل يجيء فيقول يا رسول الله ظللت صائما فأذن لي لأفطر، فيأذن له ورجل ورجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلي ظلتا صائمتين، عندي بنات اثنين صائمات لحد الآن، طيني إذن حتى يفطرن، طيني إذن حتى يفطرن. شوف إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن لهما لتفطر فأعرض عنه ثم عاوده فقال إنهما لم تصوما، قال إذن ما صاما لأنه شعر غيبة صوم ماكو، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس، اذهب فمرها فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستيقيا، إذا فعلا صيام خلي يتقيئ هذا اللي أكلنا من لحوم البشر. فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا فقاءت كل واحدة منهما حلقة من دم، قطع من دم. رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهما فاستقاءتا فقاءت العفو، فقال والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطنيهما لأكلتهما النار. وأوحى الله تعالى إلى موسى من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة ما لم يحدث أو يحدث. فقيل يا رسول الله وما الحدث؟ قال الاختيار، لأنه بعض فعلا ينتظرون الصلاة وما يحشون على من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وقال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان في المغتاب وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير ولا كرامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من نار في التبن بأسرع من الغيبة في حسنة، مثل النار تحرق التبن بسرعة كذلك الغيبة تحرق الأعمال الصالحة بسرعة. الغيبة حرام على كل مسلم وإنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحرام. هذه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسنت صلاته وكثرت عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين، مثل أصابع شلون واحد مساوي الله. ثم الإنسان إذا يريد يخلص من الغيبة خليه يلتفت العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النار. ثم نأتي إلى آثار الغيبة المخيفة، أكو آثار بالغيبة مخيفة يعني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى أحدكم يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، وين حسناته راحت، فيقول إلهي ليس هذا كتاب فإني لا أرى فيه طاعتي، فيقول له إن ربك لا يضل ولا ينسى، الله ما يضيع في شيء، وأشوف شنو شوك شنو سويت اللي حرقت ذني كله، ذهب عملك باغتياب الناس، ثم يؤتى بآخر وإن فعليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقول له إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليه. إذن وإن تأخذ حسناته تعطي السيئة. علاج الغيبة، شو الإنسان يتخلص من الغيبة؟ أولاً كنت يتذكر مفاسدها الأخروية والدنيوية، حتى أشبه إحنا نقول شلون تكش نفسه من عدها، تشمئز نفسه من عدها. فإذا اشمئزت نفسه من الغيبة بعد يصير سهل عليه يتركها. مثل إنسان يشتهي بد حاجة يأكلها، يفتحوا لها تطلع مثلا بها جيفة، وبعد تكيش نفسه منه. أو يحب فد أكلة وجابوا لها أكلها بد حيوان مات قدامه، بعد يخاف يأكل منه. الآن القرآن يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ واحد حاطي له جثة أخوه قدامه ودا يعضعض بيها، هاي الصورة قبيحة لو مو قبيحة؟ قبيحة. والغيبة كذلك، فإذا الإنسان تصور قبح الغيبة أو قبح هذا الخلق الذميم عاد تنحل عنده المشكلة، مو صعبة بسهولة يقدر يتخلص من الغيبة. كل ما يريد يحكي يتذكر أنه جثة أخوه قدامه ودا يعضعض بيها، يشلع لحمها بهذه الصورة القبيحة. فإذن هذا بالنسبة للآخر، يخسرنا الآخر، يخسرنا الدنيا بأنه تسوي تفرقة بين الأحباب بين الناس. وهي ناس ترى خربوا بسبب الغيبة، كانوا متحابين جدا متآلفين، راحت منهم هاي النعمة، نعمة الألفة، بسبب الغيبة. لذلك الإنسان عليه أن يتذكر دائما ويذكر نفسه بعواقب الغيبة الغير جيدة. بل الغيبة تضعف الإيمان، تسوي ضعيف، تجعل فرصة للشيطان أن يأتي إلى الإنسان ويغويه، يجعل الإنسان منغمس في المعاصي عمره. هذا كله الغيبة. الآن مسوغات الغيبة، يعني هناك موارد يحل فيها الغيبة، يسوغ فيها الغيبة، يعني تجوز الغيبة. الأول التظلم عند من له رتبة الحكم وإحقاق الحقوق. تروحين تحكين مثلا على وحدة، يم واحد يقدر ياخذ حقك، ولا إذا تدين بها هذا ما ياخذ حقك، ما أقول يعني تحكين أمامه، إذا متأكد أنه يأخذ حقك ماشي، هذا المقدار مباح. الثاني الاستعانة على رفع المنكر ورد المعاصي إلى الصلاة. أنا من أحكي على فلان أقول فلان عند مدى يصلي صلاة الصبح حتى أرجع على الصلاة، حتى أخليه يصلي، فكلامي عليه لمصلحته، لمصلحة الهداية. أو اللي يسوي منكر أحكي عليه حتى شنو؟ حتى ومن شاف نفسه نعرف بعد يبطل. الثالث نصح المستشير في الزواج. يجا واحد يسألني يقول إذا أخطب بنت فلانة، فأنا أقول له مثلا إذا أدري بيها مو زينة أقول له مو زينة عيفة، متوالمك أقول له مثلا، أي غيبة، لكن هنا أنا جائزة، بل بعضهم يقول تجب. الرابع من ادعى نسبا ليس له يرد، هذا ايضا من استثناءات الغيبه. الخامس القدح في مقاله او دعوه باطله في الدين، نفس الكلام. السادس ضروره التعريف، بعض الاوقات اثنين حيدر، فانا من اقول لحيدر الاعرج حتى اميزه، ولا شلون اميزه؟ بعض الأوقات أذكر الوصف حتى أميز المشترك، مثل الحارث الهمداني. حارث الهمداني اثنين عندنا اليوم، من خواص أمير المؤمنين هو الحارث الأعور، لذلك حتى الرواة من يذكرون يقولون قال الأعور الهمداني، هذا مو غيبة لأنه دي يعرفوه يفرد، لازم يميزوا عن غيره وغير ذلك. السابع كون المقول فيه مستحق للاستخفاف، انا من احكي على واحد هو مستحق للاستخفاف، انه 24 ساعه يرقص وانا مدا اقول يرقص، هذا مو غيبه. فاذا المسوغات سبعة غير أن يكون حرام. ثم يقول المصنف تذنيب كفارة الغيبة. كفارة الغيبة، إذا أنا شلت غيبة أو سمعت غيبة شنو كفارتي؟ روايات عندنا يقول أن يخرج من حق من اغتابه، أنه أروح أتبار الذموية اللي اغتابته، إذا كان طيب، وإذا ما يدخل أستغفر أسوي الأعمال، وإذا ما يأذيني إذا أدري إذا أقول له راح يأذيني إن أنا أسوي له فد عمل. يعني مثلا أنت في اليوم حكيتي على حماتك الآن تريدين التوبين، نقول لك روح يقول لي له، تقولين أنا إذا أقول له هاي شو اسمه تزعل وكذا خليها صنطة أحسن. طب الحل شنو؟ الحل أنه تستغفري له، قولي اللهم اغفر له اغفر لي، سوي لها بد عمل هديل هي كتعويض عن هذا اللي صار. يقول الصادق عليه السلام وإن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، فإن لم تبلغه لم تلحقه فاستغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ثم يتمم ذلك المصنف بالبهتان، وذكرنا البهتان هو التكلم على الغير بما ليس فيه، من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. هي إعادة الناس الموزينين الفساق، ليش الإنسان يأخذ إيش عادات مو زينة من ناس فساق؟ خلنا نأخذ عادات زينة من ناس مؤمنين طيبين. لذلك الكذب حرام والبهتان حرام، وأقبح شيء هو البهتان. ثم يقول المصنف ومنها الكذب، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.